انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتيكم هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. قال أحمد: أقول وبالله التوفيق، إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولا تتفرع منها فروع، وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ولا أصل من الأصول. والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل وله خطر عظيم، وقد صدرنا كل فصل بأصله الذي يتفرع منه، حتى تكون الجملة الموجزة شاملة للتفصيل، ويكون المجيب عما يسأل عنه مجيبا عن الباب المبسوط بأوجز لفظ وأقربه. وبناء الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة، فأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد المسمى كتاب العين، أخبرنا به علي بن إبراهيم القطان فيما قرأت عليه. أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم المعداني عن أبيه إبراهيم بن إسحاق عن بندار بن لذة الأصفهاني ومعروف بن حسان عن الليس عن الخليل، ومنها كتاب أبي عبيد في غريب الحديث ومصنف الغريب. حدثنا بهما علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ومنها كتاب المنطق، وأخبرني به فارس بن زكريا عن أبي نصر بن أخت الليس بن إدريس عن الليس عن ابن السكيت، ومنها كتاب أبي بكر بن دريد المسمى الجمهرة، وأخبرنا به أبو بكر بن محمد بن أحمد الأصفهاني وعلي بن أحمد الساوي عن أبي بكر. فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجع إليها، حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله.
مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر بلدي بصحيح كتر خيرها.
مقاييس اللغة لمؤلفه أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا ابن محمد بن حبيب الرازي اللغوي، أحد أعلام اللغة والنحو والفقه والحديث في القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، وقد شهر بالعديد من مؤلفاته في شتى صنوف المعرفة المتعلقة باللغة والأدب والفقه والحديث. كتب عنه ابن خلكان: كان إماما في علوم شتى وخصوصا اللغة فإنه أتقنها، وألف كتابه المجمل في اللغة، وهو على اختصاره جمع شيئا كثيرا، وله كتاب حلية الفقهاء، وله رسائل أنيقة ومسائل في اللغة، الذي عليه أكثر العلماء أن أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الري. توفي سنة 93، ودفن مقابل مشهد القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، وقيل إنه توفي في سفر سنة 75 بالمحمدية. والرازي بفتح الراء المهملة وبعد الألف زاي نسبة إلى الري. كانت علومه متنوعة شاملة، ولا سيما اللغة التي أتقنها وأكثر من التأليف في فروعها المختلفة. شهر ابن فارس بآرائه اللغوية المتميزة في عصره، كما أنه من أعلام اللغويين الذين وضعوا أكثر من عمل معجمي، ومن أشهر المعاجم التي وضعها معجماه المجمل والمقاييس في اللغة. نال المقاييس شهرة واسعة لدى الدارسين قديما وحديثا، ولعل سبب شهرة هذا المعجم أنه وضع تطبيقاً لنظريتين عرف بهما ابن فارس، وهما نظرية الأصول والمقاييس بالنسبة للمواد الثنائية والثلاثية، ونظرية النحت للمواد الرباعية والخماسية الأصول. أما معجمه المجمل في اللغة فقد وضع لغاية معجمية خالصة تتمثل بترتيب الألفاظ ثم ذكر معانيها مجملة. معجم المقاييس رتب على ترتيب حروف الهجاء من حرف الألف إلى الياء، اعتمد في ترتيبه على منهج ابن دريد في الجمهرة، غير أن منهج ابن فارس يختلف عن منهج ابن دريد في أنه طرح مبدأ التقاليب واتخذ مبدأ الأصول في مواده اللغوية. وقد جعل معجمه مقسما على عدد حروف الهجاء، جعل كل حرف منها كتاب، فكتاب الهمزة ثم كتاب الباء ثم التاء والثاء وهكذا. اتبع ابن فارس طريقة فريدة في ترتيب مواد معجمه، فالحرف الثاني في كل كلمة لم يكن يبدأ من أول الحروف الهجائية بل من الحرف التالي لأول الكلمة. فمثلا في باب الجيم يبدأ بالجيم مع الحاء، وبعدها الجيم مع الخاء، والجيم مع الدال حتى يصل إلى الحاء والواء، يعود ويذكر الجيم والهمزة والجيم والباء وهكذا. بدأ ابن فارس المعجم بباب الهمزة في الذي يقال له المضاعف، وفيه مواد مثل أبا وأتى وأثى وهكذا، ثم باب الثلاثي الذي أوله الهمزة نحو أبتى وأبثى، وفيه باب الهمزة والتاء وما يسلسهما، وباب الهمزة والتاء وما يسلسهما وهكذا. بعد الحاء إلى أن يصل إلى كتاب الباء، وفيه باب الباء وما بعدها في الذي يقال له المضاعف أيضا، ثم باب الباء والتاء وما بعدهما في الثلاثي، والباء والساء وما بعدهما في الثلاثي، والباء والجيم وهكذا إلى آخر كتاب الباء. هنا يظن الظان أنه باب الباء والياء وما يسلسهما، لكن آخر الباب باب الباء والهمزة وما يسلسهما. ومما جاء فيه بأس الباء والهمزة والسين أصل واحد، الشدة وما ضارعها، فالبأس الشدة في الحرب، ورجل ذو بأس وبئيس أي شجاع. والبأس من الكلمات التي تغيرت دلالتها بفعل الزمن، فكانت الشدة في الحرب أصبحت تطلق في كل شدة. يليه ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أولها باء، وفيه يقول اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ. والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حي على الرجل إذ قال حي على. فمما جاء منحوتا من كلام العرب في الرباعي أوله باء البلعوم، وهو مجرى الطعام في الحلق، وقد يحذف فيقال بلعم، وغير مشكل أن هذا مأخوذ من بلعة، إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من المبالغة في معناه، وهذا وما أشبهه توطئة لما بعده. بعد هذا يأتي باب آخر من الرباعي، وباب من الرباعي الذي وضع وضعا، ثم كتاب التاء، ويسير فيه المؤلف نفس ما ذكر في الكتب الذي قبله، ومنه التولب ولد البقرة، والترنوك الطين يبقى في سبيل الماء إذا نضب، والتاء والواو زائدتان، وهو من الرنق. ومما جاء في كتاب الثاء ثجة، الساء والجيم أصل واحد، وهو صب الشيء، يقال سج الماء إذا صبه، وماء سجاج أي صباب. وفي كتاب الجيم والشين جشع، الجيم والشين والعين أصل واحد، وهو الحرص الشديد. وعسف العين والسين والفاء كلمات تتقارب، ليست تدل على خير، إنما هي كالحيرة وقلة البصير. قال الخليل العسف ركوب الأمر من غير تدبير، وركوب مفازة بغير قصد، ومنه التعسف. هنا يختتم المؤلف الكتاب بقوله: قد ذكرنا ما شرطنا في صدر الكتاب، وهو صدر من اللغة صالح. فأما الإحاطة بجميع كلام العرب فهو مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو نبي من أنبيائه عليهم السلام. والحمد لله أولا وآخرة وباطنا وظاهرة، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قد وقعت الفراغة من كتابه، كتاب المقاييس في اللغة. عندما جاء دور المعاجم العربية في سلسلة حلقات برنامجنا حكاية كتاب، آثرنا أن نقدم للمستمع نوعين من المعاجم العربية لنضاعف الفائدة والمنفعة، ولما للمعاجم العربية من أهمية وقيمة في حياتنا. رأينا أن نعرض نوعا من المعاجم العامة التي ترتب حسب الترتيب الهجائي، ونوعا من معاجم الموضوعات التي ترتب حسب المعاني والموضوعات. يقول المؤلف: أما بعد، فإن الله عز وجل لما كرم هذا النوع المرسوم بالإنسان وشرفه بما أتاه من فضيلة النطق على سائر أصناف الحيوان، وجعل له رسما يميزه وفضلا يبينه على جميع الأنواع، ويكمل: فعلمنا بذلك أن اللغة اضطرارية، وإن كانت موضوعات ألفاظها اختيارية، فإن الواضع الأول المسمي للأقل جزءاً وللأكثر كلاً وللون الذي يفرك شعاع البصر فيبسه وينشره بياضاً وللذي يقبضه فيضمه ويحصره سواداً، لو قلب هذه التسمية فسمى الجزء كلاً والكل جزء، والبياض سواداً والسواد بياض، لم يخل بموضوع ولا أوحش أسماعنا من مسموع. ونحن مع ذلك لا نجد بداً من تسمية جميع الأشياء لتحتاز بأسمائها، وينماز بعضها من بعض بأجراسها وأصدائها، كما تباينت أول وهلة بطباعها وتخالفت قبل ذلك بصورها وأوضاعها. ونعم ما سددت الحكماء إليه في ذلك من دقيق الحكمة ولطيف النظر والصنعة لما حرصوا عليه من الإيضاح، وأغدوا إليه من إيثار الإبانة والإفصاح. فأما التي تدل على كميتين مختلفتين منفصلتين أو متصلتين كالبشر الذي يقع على العدد القليل والكثير، والجلل الذي يقع على العظيم والصغير، واللفظة التي تدل على كيفيتين متضادتين كالنهل الواقع على العطش والري، واللفظة الدالة على كيفيات مختلفة كالجون الواقع على السواد والبياض والحمرة، والصدفة المقولة على الظلمة والنور. فسآتي على جميعها مستقص في فصل الأضداد، مثبتا غير جاحد ومضطرا إلى الإقرار به على كل ناف معاند، ومبرئا للحكماء المتواطئين على اللغة أو الملهمين إليها، ومنزها لهم عن رأي من وسمهم في ذلك بالذهاب إلى الإلباس والتخليط. المخصص لمؤلفه أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، كان إماما في اللغة وآدابها، ولد بمرسية في شرق الأندلس وانتقل إلى دانية، كان ضريرا وكذلك أبوه، اشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري، نبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف المخصص وهو من أثمن كنوز العربية والمحكم والمحيط الأعظم. قال عنه الذهبي: أحد من يضرب بذكائه المثل. كان أبوه أيضا لغويا، فأخذ عن أبيه وعن صاعد بن الحسن. قال الحميدي: هو إمام في اللغة والعربية حافظا لهما، على أنه كان ضريرا، جمع في ذلك جموعا، وله مع ذلك حظ في الشعر وتصرف. أرخ صاعد بن أحمد القاضي موته في سنة 58، وقال بلغ 60 أو نحوها. قال ابن خلكان: توفي بحضرة دانية عشية يوم الأحد 54 من شهر ربيع الآخر سنة 58، وعمره 60 سنة أو نحوها. يعد المخصص من أهم المعاجم التي صنفت الألفاظ حسب المعاني والموضوعات، وهو من أضخم المعاجم العربية وأثراها من حيث الكم. سار فيه ابن سيدة على نهج كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد، وذلك في تقسيم الكتب والأبواب، ثم أدخل بعض الأبواب التي لم يتعرض لها أبو عبيد، وحشى الأبواب المشتركة بينهما بما أغفله. كان ابن سيدة ينقب في كل موضوع من موضوعاته عن أحسن كتاب أو كتب ألفت في هذا الموضوع، ثم يجعلها عمادة ويكملها بما يعصر عليه في الكتب الأخرى. رتب ابن سيدا معجمه على ترتيب خاص وذكي، حيث ينتقل بين موضوعاته بشكل منطقي ومتسلسل. بدأ الكاتب المعجم بكتاب خلق الإنسان، جمع فيه كل ما يتعلق بالإنسان، باب الحمل والولادة وأسماء ما يخرج مع الولد والغذاء السيء للولد ووصف الإنسان من الرأس حتى القدم، كما أفرد باب للفصاحة وفيه خفة الكلام وسرعته وثقل اللسان واللحن وقلة البيان وشدة الصوت، وباب للسر وفيه إزاعة السر والخيانة والغدر والرشوة واللصوصية والنميمة والحقير من الرجال والدعي النسب الناقص الحسب، وباب حلي الملك وباب الفيء والنسب وكتاب النساء وفيه عن نعوت النساء فيما يستحسن من خلقهن والحلي وأدوات الزينة، وكتاب اللباس وفيه عن الرقيق من اللباس والكثيف والخز والقز والحرير والقطن والكتان والبسط والنمارك وغيرها، وكتاب الطعام وجمع فيه أسماء عامة الطعام ونعوت الطعام من قبل لينه وخشونته، وأبواب حتى باب الأمراض وباب الأبنية ومتاع البيت والسلاح، كما أفرد بابا للبهائم من الخيل والبغال والإبل والغنم وغيرها، وباب وكتاب للسباع وكتاب الحشرات والأنواء من السماء والفلك ونعوت الليالي والأيام والرياح، وكل ما صح أن يندرج تحت هذا الباب وضعه ابن سيدا، وفعل هذا في كل الكتب والأبواب في المخصص. كما تكلم عن الأرض والأودية والبحار والأنهار والنبات والشجر وكل موضوعاته إلى آخره. ما عرضته كان مختصر عن بعض كتب وأبواب المخصص، ليس كل ما جاء فيه، لكن لا أريد أن لا أنسى أن ابن سيدا ذكر في المخصص الكثير والكثير من القضايا اللغوية كالتضاد والترادف والمشترك والمكنيات والمثنيات والنسب والنفي والقلب والإبدال وغيرها من القضايا اللغوية. كل هذا جعل المخصص أوفى معجم من حيث الصنف في تاريخ العربية، بل هو العمدة في هذا الباب. جمع ابن سيدا فيه موضوعات لا حصر لها. وفي الختام أدركني الوقت وأقول انتهى الوقت، لكن لم تنتهي الحكاية. نسعد باستماعكم في يوم جديد وحكاية من حكاية كتاب. كنت معكم أنا آية عبد العظيم على تسعينات FM.